إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين ولا ظهير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله وطاعته والاستمساك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن تقواه هي سبب كل خير وفلاح في العاجلة والآجلة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. معشر الإخوة الأفاضل، لا يخفى على كل مسلم أن من لوازم توحيد العبادة التوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها له سبحانه وتعالى، فلا شك أن ذلك ركن العقيدة وشرط الإيمان ودعامة التوحيد، كما بيّن الله سبحانه في كتابه بقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز من قائل: عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. وحقيقة التوكل يا عباد الله أن يفوض العبد أمره لله سبحانه، وأن يتبرأ من كل حول وطول وقوة وسلطان إلا من ربه عز وجل، حيث لا محيي ولا مميت، حيث لا محيي ولا مميت، ولا نافع ولا ضار، ولا مدبر ولا خالق ولا رازق إلا هو سبحانه وتعالى. فعلى هذا فعلى العبد أن يتوكل عليه سبحانه، عليه أن يتوكل على الله وحده، لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ويدخل في التوكل الأخذ بالأسباب المشروعة المباحة، إلا أنه لا يعتقد، لا ينبغي أن يعتقد أنها هي المستقلة بتحصيل المطلوبات وبتحقيق الحاجات، بل يعتقد أنها أسباب معينة موصلة بإذن الله إلى المقصود. وأما التوكل فهو على الله سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله ويأخذ بالأسباب المشروعة المباحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. فلا يجوز أن يهدر الأسباب المشروعة ويهملها، ولا يجوز كذلك أن يعتمد على الأسباب وحدها. فمثلا المؤمن إذا أصابه مرض فإنه يأخذ بالأسباب المباحة المشروعة، فيلتمس الطبيب الماهر ويأخذ بالدواء النافع، إلا أنه لا يعتقد أن الدواء هو سبب الشفاء، وإنما الشافي هو الله وحده، كما قال عز وجل على لسان إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وإذا مرضت فهو يشفين. وأما الدواء فهو سبب معين بإذن الله عز وجل. وكذلك لا يجوز ترك الأسباب، فلا يجوز له أن يهمل الدواء ويبحث عن العلاج. والمهم أن التوكل على الله يشمل الأمرين: التوكل وتفويض الأمر على الله سبحانه وتعالى وحده، والأخذ بالأسباب المباحة المشروعة. هذا ما دل عليه وأرشدنا إليه كتاب ربنا سبحانه وسنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مقتضى سيرته العملية وسيرة رسل الله أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه. وإذا علم هذا أيها الإخوان، فإن من الظواهر السيئة القبيحة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وفي الأزمان المتأخرة، انتشرت في مجتمعاتنا وأصبحنا نسمع عنها كثيرا، وهي من الأسباب غير المشروعة التي تخل بالتوكل على الله خللا بينا، وتدخل في التوحيد دخلا واضحا. هذا الأمر هو الذهاب إلى المنجمين والكهنة والسحرة والعرافين، وطرق أبوابهم، والازدحام لدى عتباتهم لطلب الحاجات وتفريج الكروبات وغير ذلك. أصبحنا نسمع عن هذا كثيرا، وحدثنا أشخاص حدثت لهم مواقف مع هؤلاء الدجالين العرافين الكهنة والسحرة وغيرهم، وللأسف الشديد يذهب الشخص إليهم لطلب الحاجات ويصدقهم بما يقولون، ولا يعلم أنه يدفع عوض ذلك دينه وتوحيده وعقيدته والعياذ بالله. يذهب إليهم للاستشفاء وتحصيل الحاجات والحيازة على المطلوبات وغيرها، وقد يشرك بالله، ويصل به الأمر في أحيان كثيرة إلى الشرك بالله والكفر به والخروج من دائرة الإسلام، أو على الأقل إتيان باب من المحرم عظيم، والعياذ بالله من هذا الصنيع كله. أصبحنا نسمع عن أشخاص وللأسف الشديد يظن بهم خيرا، يذهبون إلى هؤلاء الكهنة والمنجمين والسحرة والعرافين، يذهبون إليهم ويسألونهم حاجاتهم، فهذا الرجل يذهب إلى ذلك العراف لأنه لا ينجب، وهذا الثاني يطرق باب المنجم الفلاني لأنه أصيب بأزمة نفسية أو غير ذلك، وتلك المرأة تذهب إلى ذلك العراف لأنها لا تحمل، وغير ذلك من الأمور الشركية وللأسف الشديد. بل أصبحنا نسمع، ومن الأمور التي يندى لها جبين كل مسلم، أن بعض الناس لا يرعوي أن يشد الرحل إلى هؤلاء السحرة المنجمين، ويسافر إليهم ويقطع مسافات شاسعة والعياذ بالله، بل إنه يأخذك العجب كل العجب حينما تسمع عن إنسان قامت عليه الحجة لأنه حاز علما من الشريعة لا بأس به، ومع ذلك وفي الوقت الذي ينتظر منه أن يغير هذه المنكرات وأن يحارب هذه الظواهر الخبيثة، إذا هو أول من يتسابق إلى أبواب هؤلاء الكهنة العرافين المنجمين ويقصدهم لتحصيل حاجاته ولتفريج كرباته، وللأسف الشديد غير عابئ بما جاء في ذلك من الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الوعيد الشديد الذي تنخلع له القلوب المؤمنة. والعجب أيضا أن الناس يتهافتون إلى هؤلاء العرافين المنجمين الذين نبذوا كتاب الله وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، برغم أنهم يشترطون مبالغ هائلة كبيرة يمتصونها من المسلمين، ومع ذلك تجد الناس على أبوابهم أفواجا أفواجا. حدثني أحد طلاب علم الشريعة الذين ذهبوا ضحية هذه الأمور المنكرة، إلا أن الله قد تاب عليه قد فتح عليه فتاب ورجع. حدثني أنه ذهب مرة إلى ساحر من هؤلاء السحرة لأنه يريد أن يستشفي من أزمة نفسية حادة، قال: فرأيت عنده ازدحاما شديدا لم أشاهده في شيء من العيادات. قال: ولما جاء دوري كتب علي صكا تعهدت بموجبه أن أدفع 3000 ريال مقدمة، ثم إذا تحقق مطلوبي وفيت له 6000، وإن لم يتحقق مطلوبي فلا مطمع لي بهذا المال. قال: فنفذت ما قال، إلا أنه لم يتحقق شيء، فلا مريضنا شفي ولا مبلغنا رجع إلينا، وأنا أزيد على ذلك وأقول: ولا دينه أبقى والعياذ بالله. فمثل هذا خسر دينه ولم يعبأ بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد لمن ذهب إلى هؤلاء الكهنة والمنجمين. وتجد هؤلاء السذج يدفعون إليهم هذه الأموال الطائلة سخية بها نفوسهم، يبذلونها لهم، يبذلونها لهذا الشخص الجاهل المركب الخبيث النية سيء الطوية الذي قد كفر برب العالمين واستحوذت عليه الشياطين والعياذ بالله. أي طبيب ماهر يشترط أن يأخذ ثمن الكشف على المريض 6000 ريال، ومع ذلك فهؤلاء السذج يدفعون إليهم هذه الأموال بنفوس رضية والعياذ بالله. أيها الإخوة، كل هذا عمل منكر قد يخل بعقيدة الشخص ويدفع به إلى كفر عظيم والعياذ بالله، أو إتيان باب من المحرم عظيم. وأنا سأذكر لكم بعض المحاذير التي تنجم من الذهاب إلى هؤلاء العرافين والمنجمين والازدحام لدى عتباتهم وطرق أبوابهم. من المحاذير: أولاً، الشرك بالله عز وجل والكفر به والخروج من دائرة الدين. ذلك أن الشخص الذي يذهب إليهم للاستشفاء من مرض ألم به أو لسؤال حاجة أو تفريج كربة يذهب إلى ذلك العراف، فيقول له العراف أو الكاهن أو المنجم: قد حصل لك في اليوم الفلاني كذا، وحصل عندك المرض في اليوم الفلاني، وذهبت إلى مستشفى كذا، وقال لك الطبيب الفلاني كذا، وستشفى بعد كذا، والذي سحرك فلان، وتجد حاجتك في المكان الفلاني. فيقف هذا الإنسان البسيط مشدوها وينعقد لسانه، ثم قد يكفر بالله ويشرك به إذا وقر في قلبه واعتقد أن ذلك الكاهن يعلم من الغيب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذا اعتقد ذلك فإنه يكفر ويخرج من دائرة الدين، لأنه لا عالم للغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن أحد إلا الله، إلى غير ما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث التي لا تدخل تحت الحصر. فهذا المسكين إذا اعتقد أن هذا الكاهن بوسعه أن يعلم الغيب فقد كفر بالله رب العالمين. أما كيف يعلم هذا الكاهن أو العراف كيف يعلم حقيقة الأمر، فذلك سهل جدا ويسير، لا ينطلي على المؤمن الذي تنور قلبه بنور الإيمان وببصيرة التوحيد. أما كيف يتم ذلك، فإنه يتم باستخدامهم للشياطين لمردة الشياطين، واستخدام العرافين والكهنة لهم على نحوين. النحو الأول: استخدام الشياطين الذين هم مسترقة السمع، الذين يسترقون السمع من السماء، كما قد بينه الله عز وجل في كتابه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض هؤلاء الشياطين على بعض الوحي، فيسمعونه ويدرأ الله عنهم الشهب للابتلاء والامتحان، فيأتون بهذه الكلمة من الوحي إلى السحرة والدجالين، فيخلط معها السحرة الكذب الكثير، ويصدقهم الناس بما معهم من هذا الكذب. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا قضى الله الأمر في السماء وضعت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله، فكأنه سلسلة على صفوان، فينفذهم ذلك فيسمعه فيقولون: ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع بعضه فوق بعض. هكذا وصف سفيان أحد رواة الحديث بكفه، فحرفه وبدد بين أصابعه، فيسمع مسترق السمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ويلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيخلط معها فيكذب معها الكاهن 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال في يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بما معه من الكلمة التي سمعت من السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقتهم يا معشر الإخوان، لا يعلمون الغيب، لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الغيب من خصائص رب العزة جل وعلا. النحو الثاني الذي به يستخدمون الشياطين أنهم يستخدمون قرين الإنسان، فإنه كما ثبت في الحديث وغيره: قد وكل الله عز وجل بكل آدمي شيطانا يأمره بالشر، ويجري منه مجرى الدم، ويحثه على فعل القبيح، وهو الذي ذكره الله عز وجل بقوله: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وثبت عند مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا معه شيطان. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم. وفي رواية الإمام أحمد وغيره: فلا يأمرني إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد يا عبد الله، تجد الساحر أو الكاهن حينما يأتي إليه صاحب الحاجة من المريض وغيره يقول له: ما اسمك وما اسم أمك؟ وأحضر ثوبك أو غترتك أو شيئا من ذلك. ثم يستدعي قرينه من الشياطين ويسأل بتعاويذ وبطلاسم خاصة قيل إنها ورثت من علم سليمان عليه الصلاة والسلام، ويسأله ماذا حدث للرجل، فيسرد عليه القرين القصة، وأنه ذهب إلى المستشفى الفلاني وقال له الطبيب الفلاني كذا، فيأتي إليه المريض ويقول له: حصل لك كذا وكذا، فيعتقد أن بوسعه أن يعلم الغيب، والحقيقة أنه لا يعلم إلا ما علمه من هذا القرين. ولهذا أخبر عز وجل أن الإنس والجن بعضهم يستفيد من بعض، ويستمتع بعضهم ببعض، ويستخدم بعضهم بعضا، والجني لا يخدم الإنسي، ولا يستعمله لشهامة في الجني، ولا لجبروت في الإنسي، ولكن بعد أن يقدم له الإنسي ضريبة غالية. ما هي هذه الضريبة؟ إنها الكفر بالله رب العالمين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لا يستخدمونهم إلا بعد ضريبة غالية، كأن يصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. ولهذا أخبر بعض الذين فتح الله على قلوبهم ممن كان ينوي تعلم السحر ورجع عنه أن الشياطين اشترطوا عليه لكي يعلموه السحر أن يبول على القرآن في الحمام. أكرم الله كتابه ومسجده وملائكته وعباده. كل هذا الكفر أيها الإخوان، كل هذا يحصل منهم لأنهم لا يستخدمونهم إلا بعدما يكفرون بالله عز وجل، وليس بوسعهم أن يستخدموهم إلا بعد ذلك في أكثر الأحيان. هذه هي حقيقة الأمر أيها الإخوان. فالمسألة ليست مسألة علم غيب، فلا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له، وربما أدرك بعض الجاهليين ذلك. ولهذا يقول لبيد بن ربيعة قبل إسلامه وهو جاهلي: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أما المحذور الثاني أيها الإخوان الذي يحصل من جراء الذهاب إلى الكهنة والمنجمين، فهو الشرك بالله رب العالمين، وصرف بعض أنواع العبادة لمن لا تصرف له من الشياطين أو البشر، كأن يطلبون منه أن يطوف على ذلك المشهد الفلاني أو يذبح لهم قربانا أو غير ذلك. ولهذا حدثني شخص أثق به أنه ذهب بأخ له قد أصيب بمرض نفسي، ذهب إلى بعض هؤلاء الشياطين، شد إليه الرحل في العراق، فلما جاءه قال: بوسعي أن أشفي أخاك، ولكن قبل ذلك اذهب إلى ذلك المكان الفلاني وطف فيه كذا طوافا واذبح له خروفين. فاستيقظ التوحيد في قلب ذلك الرجل وتاب إلى الله ورجع. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بدينكم، وإياكم أن تبيعوا دينكم وعقيدتكم لهؤلاء الكفرة المنجمين المشعوذين، وتوكلوا على الله رب العالمين. إياكم أن تذهبوا إلى هؤلاء المنجمين، توكلوا على الله ولا تذهبوا إليهم فتخسروا دينكم وعقيدتكم، فإن الأمر في ذلك شنيع وعظيم. ومهما ابتلي الإنسان فعليه أن يصبر ويتوكل على الله وحده، فإن الله عز وجل يكفر بذلك من خطاياه. وما جعل الله بوسع الكهنة أن يعلموا بعض ذلك إلا ابتلاء وامتحانا ليرى الله عز وجل من يثبت على دينه ممن ينخلع عنه. فتوكلوا على الله رب العالمين، وافزعوا إلى الله في حوائجكم ومطلوباتكم، فإن من توكل على الله كفاه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها الإخوة في الله، ومن المحاذير التي تحصل ومن الأمور العظيمة التي تنجم من جراء الذهاب إلى الكهنة والسحرة والمنجمين وغيرهم للاستشفاء أو لطلب الحاجات وتفريج الكروبات، ولو لم يعتقد الشخص أنهم يعلمون الغيب، حتى ولو لم يعتقد أنهم يعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك باب من المحرم عظيم، وذكر صلى الله عليه وسلم وعيدا تنخلع له القلوب وتنفطر له الأكباد. فلقد جاء في صحيح مسلم وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البزار بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تكهن له ومن أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه 4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تخسر دينك وتكفر بكتاب ربك أيها المسلم، وتذهب إلى هؤلاء الدجالين المشعوذين الذين باعوا دينهم بثمن من الدنيا قليل؟ أخي المسلم، تمسك بكتاب ربك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وحذر إخوانك المسلمين، وحذر أقاربك ومن تعلمه يذهب إلى هؤلاء السحرة الدجالين المنجمين أو يشد الرحل إليهم، وما أكثرهم. فإننا نسمع كثيرا من أخبارهم العجيبة ومن قصصهم الغريبة، الذين لعبوا على عقول الناس وسلبوهم أموالهم واشتروا منهم دينهم بهذه الخزعبلات والخرافات. إن القضية خطيرة يا عبد الله، إن القضية هي خسران الدين وخسران العقيدة وذهاب التوحيد. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله أشرف الخلق عليه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى لأنبيائه وصفوته من خلقه عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين: لئن أشركوا، يقول سبحانه وتعالى لأنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف بغيرهم من البشر؟ فاتق الله أخي المسلم، وشد عليك دينك، وتمسك بعقيدتك، وإياك أن تذهب إلى هؤلاء المنجمين المخرفين. ومما ينبغي أن ينبه عليه أيها الإخوان أنه لا ينبغي أن يخلط بين القراء الصلحاء الذين يرقون الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يخلط بينهم وبين هؤلاء المنجمين السحرة الكهان، فإن هؤلاء أعني الأخيرين لا يعرفون من القرآن إلا بمقدار ما يموهون به على البسطاء، ويتظاهرون أمامهم بأنهم يقرؤون القرآن الكريم، وإلا في الحقيقة فإنهم يكفرون بكتاب الله سبحانه. وأما هؤلاء القراء الصلحاء فإنهم يرقون الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما رقية نافعة وشفاء ونور من كل داء، كما قد جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رقى صلى الله عليه وسلم ورقي بكتاب الله. والأدلة في ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. وأنا أقول ذلك لأنني شاهدت في الآونة المتأخرة أن كثيرا من المجلات المشبوهة قد طرقت موضوع المشعوذين والمخرفين، وذكرت عنهم أخبارا عجيبة وذكرت عنهم قصصا غريبة وليس في ذلك ضير، إنما الضير أنك تجد بعضهم يخلط فيهم شيئا من أخبار القراء الذين يرقون الناس بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشم من بعضهم رائحة الاستهزاء بهؤلاء القراء، وذلك أمر لا يجوز أن يقر هؤلاء عليه، بل إن القرآن رقية وشفاء كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال سبحانه: فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم وحذروا من هؤلاء المشعوذين المخرفين الكافرين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من شرهم وضلالهم، وأن يحفظ علينا ديننا وتوحيدنا وعقيدتنا وتوكلنا على الله رب العالمين. ثم صلوا على رسولكم فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة الهادي المنير البشير النذير، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي واحرس شوكة الدين وبيضة الإسلام والمسلمين. اللهم كل من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأعراضهم ودينهم وحرماتهم بسوء وضلال فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وادر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم عليك بدعاة تحرير المرأة وبدعاة ضلال المرأة، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احمي المؤمنات العفيفات الطاهرات من شرهم يا رب العالمين. اللهم أبطل كيدهم، اللهم كل من حاربك ودعا إلى الاختلاط بقلمه أو بلسانه فأخرس لسانه وأعمي بصره وشل يده، واكف المسلمين شره وضلاله يا رب العالمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، وترفع فيه كلمة الحق ويعلو فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برغم من كاد له يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.